الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازلنا في باب الرضاع في كتاب الرجعة، وكنا قد وقفنا على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن باب يعني الفائدة، فإن الأحاديث الخمس الأول في باب الرضاع كلها من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وبهذه المناسبة أحب أن أنبه أن الأصل في الشهادات أنها للرجال، ولكن إذا كانت القضية متعلقة بالنساء مثل الرضاعة فإن شهادة المرأة مقبولة. ولهذا كان السلف رحمهم الله يقبلون شهادات النساء في قضايا الرضاع، حتى قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي الذي تزوج بامرأة، فقال الرجل: يا رسول الله، إنها زوجتي وإنها قد كذبت علي، أي في قولها إني أرضعتكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: فارقها، كيف وقد قيل. دل على أن أقوال وأن شهادات النساء في قضاياهن الخاصة مقبولة. نعم،
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: قال في سبل السلام: تريد أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يقرأ 5 رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أنه لا يتلى، وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم، وهو أحد أنواع النسخ، فإنه 3 أقسام: نسخ التلاوة والحكم مثل 10 رضعات يحرم، والثاني نسخ التلاوة دون الحكم ك5 رضعات وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، والثالث نسخ الحكم دون التلاوة وهو كثير. انتهى.
يعني أراد الشارح أن يشرح قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. المقصود وهن فيما يقرأ من القرآن الإشارة إلى تأخير إنزال 5 رضعات، حتى إن بعض الصحابة ما بلغه النسخ، فكان يقرأ فيما يقرأ ويظن أنه من القرآن المتلو. والقرآن المتلو هو الذي ثبت في العرضة الأخيرة، وشهد بذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأجمعوا عليه في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. وكل ما خالف مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه فهو منسوخ، كل ما ليس في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه مما يقال عنه إنه قرآن أو كنا نقرأ أو كان يقرأ، فهذا المقصود به، أي كنا نقرأ قبل العلم بالنسخ أو كان يقرأ، أي قبل العلم بالنسخ. فلما أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ما وقع في العرضة الأخيرة وعلى ما دونوا ونسخوا في مصحف عثمان رضي الله عنه، أصبح هو القرآن المتلو، وما عدا ذلك فهو منسوخ تلاوة. وأما هل هو منسوخ حكما أو لا، فهذا في كل مسألة منها تفصيل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحديث دليل على أنه لا يحرم من الرضاء إلا 5 رضعات فصاعدة، وهو مذهب الشافعي وأحمد. وعنه أن قليل الرضاء وكثيره يحرم، وهو قول مالك وأبي حنيفة. وزعم الليث أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاء وكثيره يحرم في المهدي ما يفطر به الصائم يفطر
ما يفطر
ما يفطر به الصائم،
يعني ولو مجة، لأن الصائم إذا تعمد إدخال مجة وهو اليسير من اللبن أو اليسير من الماء فإنه يفطر. إذا كان ما يفطر به الصائم فإن الليث يعني بن سعد المصري، وكان يعد قرين الشافعي في الفقه، لكن أهل مصر لم يختموه وضيعوه وخدموا الشافعي فبقي فقهه رحمه الله. فالليث بن سعد رحمه الله يقول إن الرضاع إذا كان في المهدي فإن كان قليلا أو كثيرا فإنه يحرم أو يقع به الحرمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أحمد: لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات. وبه قال أبو ثور وأبو عبيد وداود وابن المنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان.
يعني المسألة هذه خلافية بين الفقهاء، فكما سمعتم المذهب عند الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب عامة أهل الحديث أن الرضعات لا تحرم إلا إذا كن خمس رضعات مشبعات، خمس رضعات مشبعات. ورواية عن الإمام أحمد وهو قول مالك وأبي حنيفة والليث أن أي رضعة في المهدي أي في الحولين محرم، أي رضعة في الحولين محرم. ورواية عن الإمام أحمد أن الرضعات لا تحرم إلا إذا كنا ثلاث. والأحوط أن الإنسان يبتعد فيما لو قيل إن فلانة أرضعت فلان، ونوصي بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا لا يرضعنا، فإذا أرضعنا فعليهن أن يرضعن خمس رضعات مشبعات حتى تقع الحرمة اتفاقا، لأنه بالاتفاق إذا وقعت الرضعات الخمس فإنه يعتبر محرما، وإذا وقع دون ذلك يكون فيه الخلاف. فنوصيهن بعدم الإرضاع، ثم إن أرضعنا فنوصيهن بإكمال الرضاع خمس رضعات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: أحكام الرضاع هي حرمة التناكح وجواز النظر والخلوة والمسافرة. قال الموفق:
هذه أربعة أمور متعلقة بالرضاع. إذا وقع الرضاع فإن الأحكام المترتبة عليها أربعة، أعظمها حرمة التناكح، ثم جواز النظر، ثم جواز الخلوة، ثم جواز السفر. هذه أربعة أمور مترتبة على الرضاع. إلا أن كل هذه بالنسبة للنظر وبالنسبة للخلوة بالنسبة للسفر إنما يجوز إذا لم يكن مع ريبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الموفق: تحريم الأم والأخت ثبت بنص الكتاب، وتحريم البنت ثبت
يعني
بالتنبيه.
يعني تحريم الأم المرضعة، الأم من الرضاع والأخت من الرضاع، ثبت بنص الكتاب كما في آية سورة النساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فهذا نص من الكتاب بتحريم الأم من الرضاع وتحريم الأخت من الرضاع.
أحسن الله إليكم. قال: وتحريم البنت ثبت بالتنبيه، فإنه إذا حرمت الأخت فالبنت أولى، وسائر المحرمات ثبت تحريمهن بالسنة. انتهى.
تحريم البنت ثبت بالتنبيه أو بما يسميه بعض الفقهاء بدلالة الأولى. كيف دلالة الأولى؟ ذكر البنت ثم ذكر الأم المرضعة ثم ذكر الأخت من الرضاع، ولم يذكر البنت من الرضاع. أيهما أقرب من جهة النسب بدون الرضاع، الأخت ولا البنت؟ البنت. حتى من جهة الميراث من ترث الأكثر؟ البنت. فهذا دليل على أنه إذا كان الأخت من الرضاع محرمة فالبنت من باب أولى، وهذا ما يسميه الفقهاء بدلالة التنبيه، ويسميه بعضهم بموافقة أو مفهوم النص الأولوي، مفهوم النص الأولوي. وأما سائر المحرمات بالرضاع فثبت تحريمهن بالسنة، ودليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي هذه الرواية، رواية ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له أنه سيتزوج من ابنة حمزة، عرض له أنه سيتزوج من ابنة حمزة، فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي. لماذا لا تحل له مع أنها ابنة عمه؟ لأن حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأب، عم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأب، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لي. لماذا؟ قال: إنها، وهذا هو التعليل، إنها ابنة أخي من الرضاعة. إذن تأملوا معي، إذا كان بنت الأخ من الرضاع يحرم، إذن معنى هذا الكلام أن باب الرضاعة كباب النسب، لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخيه من النسب، فابنة الأخ من الرضاعة كبنت الأخ من النسب. ولهذا قعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة في هذا الحديث المتفق عليه، فقال: ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أو يحرم الرضاعة ما يحرم النسب، لكن الرواية المحفوظة عندنا: ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. تأمل معي، كل ما لا يجوز لك من جهة النسب أن تفعل فكذلك من جهة الرضاعة، وهذا هو المتفق عليه بين الأئمة كما سيأتي في بيان قول الموفق رحمه الله. نعم، قال في مختصر المقنع.
أحسن الله إليكم. قال في مختصر المقنع: فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء، ومحارمه محارمها، ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه.
يعني هذه المسألة مهمة. إذا رضع رجل، فلنفرض أن فلان رضع من فلانة، مباشرة هذه تصير أمها، وأم أمها جدته من الرضاع، وأم أبيها جدته من الرضاع، وبنت المرضعة أخته من الرضاع، وبنت بنت المرضعة بنت أختها من الرضاع، وابن المرضعة أخوها من الرضاع، وبنت ابن المرضعة أخوها من الرضاع، فلا يجوز له أن يتزوج أي شيء كما لو كان هو ابنها نسبا، كما لو كان هو ابنها نسبا. وهذه الحرمة تنتشر إلى فروع المرضع، وليس المرضعة، تنتشر إلى فروعه دون وصوله وحواشي. يعني لو أن أبا المرضع أراد أن يتزوج أم ابنه من الرضاع جاز له ذلك، لو أراد أخوه الكبير أن يتزوج أم أخيه من الرضاع جاز له ذلك، لو أراد عمه أن يتزوج من أم ابن أخيه من الرضاع جاز له ذلك، لكن المرضع هذا ابنه ابنها. طيب ابن المرضع ابن ابنها من الرضاعة، طيب بنت ابن بنت المرضع، نعم بنت ابن المرضع حفيدها من الرضاع، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاء إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على عدم تحريم رضاء الكبير وأن القليل الذي لا ينفذ إلى الأمعاء لا يحرم. أحسن الله إليكم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاء إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. قال الشارح رحمه الله فيه دليل على اعتبار الحولين وأن الرضاء بعدهما لا يعتبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاء إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. أخرجه أبو داود. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على عدم اعتبار رضاء الكبير فإن ذلك إنما يكون لمن هو في الحولين.
هذه الأحاديث كلها وهي بالغة مبلغ الاشتهار. هذه الأحاديث قد بلغت مبلغ الاشتهار تدل على أن الرضاعة مؤثرة في الحولين وأما ما بعد الحولين فلا. فحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في وهو الحديث الثاني في الباب قال إنما الرضاعة من المجاعة. وفي حديث أم سلمة قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وهذا الحديث فيه تنبيه آخر وهو أن المولود لو فطم من الحليب وأصبح يعتمد على الطعام ولو كان في الحولين فإن الرضاعة غير مؤثر. وهذا هو الصواب. فلو أن امرأة أرضعت ولدها سنة ثم قطع عنها اللبن وصار الولد يعتمد على المطعومات والمشروبات الأخرى من غير أمه ثم أرضعت هي انتبهوا الآن ثم أراد أحد ما أن ترضع هذا الولد المفطوم فإن ذلك لا يؤثر لأنه لا يأكل من المجاعة وإنما يأكل تلذذا أو ربما يمص تلذذا وأما المفطوم فإنه لا يتأثر. قال وكان قبل الفطام. وفي حديث ابن عباس لا رضاع إلا في الحولين هذا خرج مخرج العموم لأن أكثر الناس إنما يرضعون خلال الحولين كما قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وحديث ابن مسعود مؤكد لحديث أم سلمة ولحديث عائشة وهو الحديث الثاني في الباب قال لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. ومعنى نشز العظم مثل قوله عز وجل وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها. وفي قراءة كيف ننشرها. إذن معنى نشز العظم يعني نبت وتقوى. إلا ما أنشز العظم أي إلا ما أصبح قويا بسببه ونبت بسببه لذلك قالوا أنبت اللحم. ويقال للعظم نشز ويقال للحم نبت. وهذه الأحاديث كلها أيها الإخوة تؤكد لنا صحة قول الجمهور أنه لا رضاعة إلا في الحولين وفي المجاعة. وأما ما يسمونه اليوم بالرضاع الكبير وقد عشنا وسمعنا محدثات ما أنزل الله بها من سلطان ما يسمونه برضاع الفرند هذا كله كذب وزور على دين الله عز وجل. ولا يجوز حتى الذين أفتوا بجواز رضاع الكبير لم يأتي أحد منهم وقد أفتى بفتوى عامة وإنما قالوا في صور خاصة ربما تكون مطابقة لصورة سالم مولى أبي حذيفة. وإلا فالصواب الذي لا ينبغي الامتراء فيه ولا ينبغي الشك فيه أن الرضاعة غير مؤثرة إلا في الحولين وفي المجاعة. وأما حديث سالم فهي واقعة عين لا عموم لها. نعم.
نفع الله بكم. قال رحمه الله: وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى ابنة أبي إيهاب، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن شهادة المرضعة وحدها تقبل، وإليه ذهب ابن عباس وجماعة من السلف وأحمد بن حنبل. قال في الاختيارات: وإذا كانت المرأة معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعت طفلا خمس رضعات قبل قولها وثبت حكم الرضاع على الصحيح، انتهى.
هذا هو الصواب، أن قول المرأة إذا كانت معروفة بالصدق أو لم تعرف بالكذب أن قولها معتبر، أن قولها معتبر. وفي بعض الروايات أن هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة أو امرأة قالت قد أرضعتكما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فارقها فارقها. فقال الرجل: يا رسول الله، ما إنها تكذب. وفي بعض الروايات قال: أما إنها أمة، يعني عبدة. وهذا فيه دلالة على أن اللبن ينتشر ولو كان المرضع أمة، وهو الصواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فارقها كيف وقد قيل. فدل على أنه لا يلزم، دل على أنه لا يلزم في ثبوت الرضاع شهادة الرجال.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن زياد السهمي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل، وليست لزياد صحبة. قال الشارح رحمه الله: الحمقى خفيفة العقل، وفيه أن للرضاع تأثيرا في الطباع، فيختار من لا حماقة فيها. قال في المغني: كره أبو عبد الله الارتضاع بلبن الفجور والمشركات، ويكره الارتضاع بلبن الحمقاء كي لا يشبهها الولد في الحمق، انتهى. والله الموفق.
الحديث مكتوب عندنا خطأ. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء بالمد. نعم، اكتبها بالمد. كره جمع من الفقهاء رحمهم الله أن يطلب الإنسان لابنه أو بنته مرضعة في عقلها شيء، أو مرضعة ليست لها نسب، أو مرضعة معروفة بالفجور، أو مرضعة كافرة أو مشركة. وهذا هو الصواب، لأن اللبن مؤثر في الإنبات، وما دام مؤثرا في الإنبات فإنه مؤثر في الصفات. اللبن مؤثر في الإنبات، وما دام مؤثرا في الإنبات فهو مؤثر في الصفات. فينبغي على الإنسان أن يحسن إرضاع ولده. ولهذا لما حضرت الوفاة إسماعيل بن إبراهيم الجعفي والد الإمام البخاري، لما حضرته الوفاة قيل له: إنك تترك ابنا صغيرا. قال: لا أخاف عليه، إني لم أدخل في جوفي منذ كذا كذا سنة إلا ما أعلم أنه حلال قطعا. فينبغي على الإنسان أن ينظر ماذا يطعم أولاده وماذا يدخل في جوف أولاده، ومن جملة ذلك الرضاع الذي يكون للأولاد من جهة الأمهات. ومع الأسف الشديد أصبح الناس اليوم يطعمون أولادهم بأي شيء يؤتى من الغرب، ولا يلتفتون إلى حل ولا إلى حرمة ولا إلى شيء، وإنما يلتفتون مجردا إلى الصفات المكتوبة على هذه الكراتين وهذه العلب، ثم يطعمون بذلك الأولاد. وهذا أمر ينبغي الحذر منه، فإن الولد إذا فرضنا أنه ارتضع من لبن ذئب فيكون سبعيا، وإذا فرضنا أنه ارتضع من لبن خنزير فإنه يكون ديوثا عياذا بالله. فينبغي الحذر من هذا، وينبغي التأكد من المآكل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النفقات. قال الحافظ رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج، وأن الواجب الكفاية من غير تقدير، ويدل عليه قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفيه دليل على جواز مسألة الظفر.
الظفر.
أحسن الله إليكم. قال في الاختيارات: ومن كان له عند إنسان حق ومنعه إياه جاز له الأخذ من ماله بغير إذنه إذا كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات، وإن كان سبب الحق خفيا لم يجز، وهذه الطريقة المنصوص عن الإمام أحمد وهي أعدل الأقوال. انتهى.
قوله رحمه الله: باب النفقات. المقصود بالنفقات هنا النفقات الواجبة، وهي التي تكون بسبب الزوجية أو بسبب الأمومة أو البنوة ونحو ذلك، فإن النساء في الإسلام والأولاد الصغار والأولاد الصغار بنين كانوا أو بنات، النفقة عليهم واجبة في جميع الأحوال، فالزوجة نفقتها على الزوج، والأم نفقتها على الولد، والبنت نفقتها على الأب، والأخت إذا لم يكن لها زوج ولا أب ولا ابن فنفقتها على الأخ، وهكذا وهكذا. فنجد أن كل امرأة في الإسلام هي مخدومة، فإذا لم يكن للمرأة من ينفق عليها فالواجب أن ينفق عليها من بيت مال المسلمين. وحديث عائشة رضي الله عنها كما قال المصنف رحمه الله دليل على وجوب نفقة الزوج والأولاد على الزوج، لا يجوز للزوج بأي حال أن يجلس متكاسلا أو أن يجلس متخاذلا ويقول لزوجتي اذهبي وتكسل، لأن هذا يعني أنه ترك واجبا من واجبات الشرعية عليه. الواجب عليه هو أن يتكسب وأن ينفق عليها وعلى أولاده. ولكن ما هو مقدار هذا الواجب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي من ماله بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف في زمانهم غير المعروف في زماننا، والمعروف في المدينة اليوم غير المعروف في الكويت غير المعروف في مصر. وهذا من أعظم الأدلة على أن هذه الشرع من الله عز وجل، إذ لو كان من الخلق لعينوا له الدنانير والدراهم الموجودة في زمانهم، لكنه جل وعلا الذي شرع لنا هذه الشرعة الحكيمة عليم بأن الأحوال متغيرة وأن الأموال متبادلة، ولذلك جعل النفقات بالمعروف مطلقة. قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال: وللمطلقات متاع بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن. لماذا علق هذه الأمور بالمعروف؟ لأنها تتغير بتغير الأعراف. يعني مثلا الآن نحن نجد في القوانين أن ينصون على أن المال يكون النفقة على الأولاد 30 دينار كما هو منصوص القانون قبل 90. بعدين يحتاج إلى التغير، غير القانون من 30 إلى 50، يمكن بعدين يغيرون. هذا راجع إلى العرف، العرف الأعراف تتغير. وأما مسألة الظفر فهي مسألة خلافية. وما معنى مسألة الظفر؟ وهي من المسائل اليسيرة المذكورة في بطون الكتب المطولات. صورتها أن إنسانا له حق على آخر، ثم قال له أعطني حقي فرفض، قال: لا أعطيك شيء، فظفر صاحب الحق بشيء من مال الجاحد، فهل له أن يأخذ حقه دون علمه وخبره؟ ولنضرب لهذا مثل، لو أن إنسانا يعمل في الشركة ثم بعد ذلك جاء وقت الراتب قال أعطني راتبي، قال لا أعطيك أو أعطيك بعد شهرين، فقال في نفسه إني أستحق الراتب بمجرد انتهاء الشهر، فلماذا يؤخرني؟ هذا ظلم. ثم قال له صاحب الشركة اذهب وتقاضى الأموال من الناس، فذهب وتقاضى الأموال فقبض من هذه الأموال مالا كثيرا وأخذ راتبه من هذا المال ولم يتفطن له صاحب الشركة، هل يجوز هذا أو لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز إلا بشرطين ذكرهما الفقهاء رحمهم الله، وهو مذهب الإمام أحمد. الشرط الأول أنه يكون مانعا له من الحق منع جحود، لكن لو أنه قال أعطيك بعدين هذا ليس منع جحود. إذن إذا كان مانعا منع جحود يجوز له حينئذ أن يظفر يجوز له إن ظفر بماله أن يأخذه مع الشرط الثاني، والشرط الثاني هو أن يكون سبب الحق ظاهرا لا خفيا، أن يكون سبب الحق ظاهرا لا خفيا. أما اليوم فلا يجوز هذا بأي حال من الأحوال. لماذا لا يجوز؟ لأن هناك نظام قد وضع وهو من المعروف، فينبغي التحاكم إلى النظام العام حتى يأخذ كل صاحب حق حقه، ولا يتهم أحد بسرقة ولا باختلاس. نعم تفضل.
سيدنا هو يعمل في محل أسماك، العامل مصر وصاحب العمل أمريكا، وهو جحده حق جحود أخرى يعني.
نعم.
فأراد العامل أن يأخذ من المبيع ما يبيع به يوميا يعني قدر ويحسبه إلى أن يأخذ ما له عند هذا الشخص، يجوز ولا
لا؟ هو هذه المسألة بعض الفقهاء يجوزونه، هو رواية الإمام أحمد، والجمهور لا يجوزونه، لكن اليوم ما دام أنه صاحب الحق والسبب ظاهر يشتكي. ليش ما ينفع؟ معناته أن السبب غير ظاهر. إذن السبب غير ظاهر، لابد أن يكون السبب ظاهرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا. أحسن عليك شيخ.
نعم.
يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على وجوب نفقة الأقارب على الترتيب، وقد قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. والحقوق متفاوتة، فما حاجة القريب وعجزه عن التكسب تجب النفقة، وما عدمها فحقه الإحسان بالبر والإكرام.
هذا الحديث أصل في ترتيب النفقات، وهنا يرد علينا سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد المعطي العليا، المعطي يده عليا، وهذا فيه مدح له. وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول، قال: أمك وأباك وأختك وأخاك. هنا سؤال: لماذا لم يذكر الزوجة والأولاد؟ لأنه لا خلاف بين العلماء أن الزوجة يبدأ بها في النفقة ثم الأولاد، فهذه المسألة معلومة، وليس من الكلام البليغ ذكر المعلوم. ما دام معلوم نفقة الأولاد ونفقة الزوجة فما في داعي لذكرهم، فلماذا ذكر الأم والأب والأخت والأخ ثم أدناك فأدناك؟ لعدم إشاعة العلم بهذا، بخلاف الزوجة والأولاد فالعلم مشاع، هذا من جهة. والجهة الأخرى أن النفس ميالة للإنفاق على الزوجة والأولاد بخلاف الإنفاق على الأم والأب والأخت والأخ. نضرب مثال، حين تزاحم الحقوق ماذا يفعل الإنسان؟ لو كان يجب عليه أن ينفق على زوجته شهريا 30 دينارا وعنده أولاد، كل ولد يجب عليه أن ينفق على كل ولد فرضا 30 دينار، إذن 3 أولاد ب30 هذه 90، والزوجة 30 هذه كم؟ 120، وراتبه 150، يبقى له 30. فإن جاءت الأم ما جاز له أن يأخذ حق الأولاد ويعطيهم للأم، لم يجوز له ذلك، لأن الحكم القضاء في الزوجة والأولاد مقدم على الأم والأب. أما إذا لم يكن قضاء فحينئذ الإيثار أن الإنسان يؤثر أمه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك وأباك، وقدم الأم لأنها عاجزة عن الكسب، ثم ذكر الأب، قال وأختك وأخاك. وهذا فيه إشارة أن الإنسان إذا كان غنيا وأخته أو أخوه لا يكتسبون أو لا يقدرون على الكسب لعجزهم أو ضعفهم، فإنه يجب عليه أن ينفق عليهم بما يكفيهم مؤنة السؤال. نعم نعم.
الثلاثة الذين
خمسة الكهف، أحدهم قدم وهو راعى، قدم أمه في الحقوق العامة ما هو في الحق اللازم، يعني أولاده ما كانوا يتضورون جوعا ولا في حكم قاضي، في حكم قاضي. طيب أنا بضربك مثال، الآن رجل اشتكت زوجته عند القاضي، قال هذا زوجي لا ينفق لا علي ولا على أولادي، فحكم القاضي قال ينفق عليه 50 دينار، كم ولد عندك؟ قالت 3، قال كل ولد 50 50 50، كم صار المجموع؟ 200، صح؟ طيب فرضنا الراتب 250، راح يروح 200، ما يبقى له إلا 50، وش يعطي أمه؟ ولا يجوز له أن يشتكي عند القاضي يقول أمي باقي، لأن نفقة الزوجة والأولاد مقدم، بقي له 50، هو يبي يؤثر حقه ويعطيه لأمه، كيف؟ واضح ولا لا؟ فكون الرجل قدم أمه وابا على أولاده لأنه لم يتزاحم الحقوق، لم يتزاحم الحقوق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على وجوب نفقة المملوك وكسوته، وأن لا يكلف فوق طاقته، وهو إجماع.
هذا بالنسبة للمملوك، وهذه مسألة بالإجماع كما قال الشارح رحمه الله. أما بالنسبة للمستأجرين من الخدم والخادمات والسواقين، المستأجر بحسب العقد، فإن كان في العقد أن الطعام عليك والكسبة عليك فذاك داخل في الأجرة، وإن كان في العقد أن الطعام والكسوة والمسكن عليه فذاك داخل في الشرط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث وتقدم في عشرة النساء. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن العبرة بحال الزوج في النفقة، وقد قال الله تعالى: لينفق ذو ساعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا.
سبق الحديث ولكن أورده المصنف وكرره لأجل وجوب أن الإنسان ينفق بقدر حاله، فإن كان موسرا فليوسر على أهله، وإن كان معسرا فإن الله يقول: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزق، فلينفق مما آتاه الله. كما جاء أن رجلا جاء وقال يا رسول الله إن عندي درهما، قال انفقه على زوجك، قال عندي أخرى، قال انفقه على ولدك، قال عندي أخرى، قال انفقه على أمك، قال عندي أخرى، قال انفقه على أبيك، قال عندي أخرى، قال أنت أبصر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. قال الشارح رحمه الله: قال في الاختيارات: ولا يلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة.
وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع، لا يلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة، وإنما يعطيها النفقة ويعطيها الكسوة بنفسه. يعني ما يلزم أنك تعطيها دنانير، ممكن تروح تشتري لها طعام، ممكن تروح تشتري لها ثياب، هذا الواجب عليك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: بل ينفق ويكسو بحسب العادة. قال: وإرضاع الطفل واجب على
العادة. يعني معنى حسب العادة، لو أن العادة كانت أنك تملك إذا تملك، وإن كان العادة أنك لا تملك لا تملك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج، وهو قول ابن أبي ليلى وغيره من السلف. ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها، وهو اختيار القاضي في المجرد، وقول الحنفية،
وهو الصواب. الصواب أن المرأة، أعني الأم، ما دامت في بيت الزوجية فعليها أن ترضع، ولا تستحق على رضاعها مالا. لكن لو كانت مطلقة، لو كانت مطلقة فحينئذ لها أن تمتنع عن الرضاع بدون مقابل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو اختيار القاضي في المجرد، وقول الحنفية، لأن الله تعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فلم يوجب لهن إلا الكسوة والنفقة بالمعروف، وهو الواجب بالزوجية، فدخلت نفقة الولد في نفقة الأم، انتهى.
هنا سؤال: الواجب على الرجل في حق زوجته وأولاده ثلاثة أشياء: السكن والنفقة والكسوة. فلماذا لم يأتي في الأحاديث إلا ذكر النفقة والكسوة؟ الجواب: لأن السكن أمر معلوم، لأن السكن أمر معلوم، فإن الإنسان يسكن زوجته حيث سكن، ويسكن أولاده حيث سكن.
نفع الله بكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على وجوب الإنفاق على أهله وأولاده ورقيقه وبهائمه.
ومعنى أن الإنسان يضيع من يقوت، أن يبخل عليهم فلا ينفق عليهم حتى يحوج أحدهم إلى السؤال، أو يضيق عليهم في الإنفاق حتى يحوجهم إلى الدين، أو يضيق عليهم في الإنفاق حتى يحوجهم إلى فعل المحرمات، فهذا إثم عظيم وذنب كبير وبخل لا ينفع الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. نعم. هذه المسألة مهمة، وهي إذا بلغ الولد، إذا بلغ الولد هل يجب له النفقة؟ الجواب: إذا بلغ الولد وأمكنه الكسب عادة لا تجب عليه النفقة، لا تجب على الأب النفقة على الابن ما دام بالغا ويمكنه الكسب. لكن لو بلغ ولم يمكنه الكسب عادة، كان يكون مشلولا مقعدا أو يكون ضريرا، فتلزمه النفقة. وإذا احتاج إلى الزواج وعنده المال يلزمه أن يزوجه. لكن لو كان بالغا ومقتدرا على الكسب فحينئذ لا يجب على الأب أن يزوجه. لكن لو أنه اكتسب لكن لا يقدر على ما به يتزوج، وعند الأب مال فاضل عن ضرورياته. فبعض العلماء يقول إذا خشي على ابنه العنت وجب عليه، والصواب أنه يستحب وليس بواجب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم، رواه مسلم. قال في الاختيارات: والزوجة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملة، فروايتان. وإذا لم توجب النفقة في التركة فإنه ينبغي أن تجب لها النفقة في مال الحمل أو في مال من تجب عليه النفقة، إذا قلنا تجب للحمل كما تجب أجرة الرضاع. وقال أبو العباس في موضع آخر: النفقة والسكنى تجب للمتوفى عنها في عدتها بشرط مقامها في بيت الزوج، فإن خرجت فلا جناح عليها إذا كان أصلح لها. انتهى.
هذه المسألة مهمة. المتوفى عنها زوجها هي عليها العدة 4 أشهر و10، أو هي حامل، فهل لها النفقة والسكنة؟ أما إذا لم تخرج من بيت الزوجية فالصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية أن لها النفقة ولها السكنة. وعليه يحمل قوله تعالى: إذا لم نقل بنسخه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. إذا لم تخرج المرأة من بيت الزوجية فيجب لها النفقة، فتجب لها النفقة والسكنى، لكن من مال من؟ هل من مال الميت الذي أصبح للورثة فيعزل بمقدار ما ينفق عليها لمدة الحمل أو مدة العدة؟ هذا قول لبعض الفقهاء. وبعض العلماء يقول إن كانت حامل فإن الحمل له إرث، الحمل له إرث، وتعطى المرأة النفقة من مال الحمل، تعطى المرأة النفقة من مال الحمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني، رواه الدارقطني وإسناده حسن. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على وجوب الإنفاق أو الطلاق، وتمام الحديث في البخاري: ويقول العبد أطعمني واستعملني، وفي رواية الإسماعيلي: ويقول خادمك أطعمني وإلا بعني، ويقول الابن إلى من تدعني
تدعني.
أحسن الله إليك.
أن الإنسان يجب عليه أن ينفق، فإذا لم ينفق هؤلاء كلهم سيقفون بين يدي الله عز وجل ويسألون الله حقهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد قال: قلت لسعيد بن المسيب رضي الله عنه: سنة؟ فقال: سنة. وهذا مرسل قوي.
مرسل قوي، لأن مراسيل سعيد بن المسيب من أقوى المراسيل، وقد كان الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يحتج بمراسيله، وكذا الإمام مالك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على ثبوت الفسخ عند إعسار الزوج إذا طلبت المرأة ذلك، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. قال في سبل السلام: ومن قال إنه يجب عليه التطليق قال: ترافعه الزوجة إلى الحاكم لينفق أو يطلق. وعلى القول بأنه فسخ ترافعه إلى الحاكم ليجبره على الطلاق أو يفسخ عليه أو يأذن لها في الفسخ، فإن فسخ أو أذن في الفسخ فهو فسخ لا طلاق ولا رجعة له، وإن أيسر في العدة فإن طلق كان طلاقا رجعيا له فيه الرجعة.
يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول سعيد يفرق بينهما وقال سنة، يعني بذلك أنه إذا أصبح الرجل مصرا لم يستطع أن ينفق لأنه لا يستطيع الاكتساب، أو لأنه مسجون، أو لأنه ممنوع من العمل مثلا. فهنا المرأة بالخيار، إما أن تبقى مع العسر وإياه، وإما أن تطلب الطلاق. وهذا معنى قول سعيد يفرق بينهما، يعني إذا هي طلبت. نعم
أحسن الله إليكم.
يعني أقصد أن هذا عذر شرعي لها أن تطلب الطلاق، ولا تأثم بذلك ولا عيب عليها.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن النفقة لا تسقط بالمطل، وأنه يجب أحد الأمرين، إما الإنفاق وإما الطلاق.
هذا هو الصواب، النفقة لا تسقط بالمطل. يعني إنسان ما طال زوجته، قال أعطيك الشهر الجاي، جاء الشهر القادم ما أنفق عليها، أنفقت من مالها. قال أعطيك الشهر اللي بعده، أنفقت من مالها ولم تعطيه شيء، فاجتمعت عندها نفقت سنة. هذا التقادم، هذا التقادم في الحقوق لا يسقط الحق. هذه مسألة مهمة، لابد أن نفرق بين سقوط الحق بالمماطلة بالإجماع لا يسقط، وسقوط الحق بالتقادم مع عدم المطالبة في خلاف. انتبهت يا سليمان؟ سقوط الحق بالمماطلة بالإجماع لا يسقط. رجل مماطل، أعطني ديني يقول بعد شهر، أعطني ديني بعد شهرين، لو جلس 20 سنة الدين يبقى ثابتا، الدين يبقى ثابتا. أنت عملت عند إنسان وجيت قلت أعطني حقي، قال بعد شهرين، بعد سنة، قالك بعد سنتين، هذا الحق لا يسقط. لو مضى على هذا 100 سنة الحق لا يسقط بالتقادم، لأن الحقوق لا تسقط مع المماطلة. ولكن هل الحقوق تسقط مع التقادم مع عدم المطالبة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، هذا فيه خلاف بين العلماء. والصواب أنه ينظر، أنه ينظر، إن كان رضي بعدم المطالبة وكان يمكنه أن يطالب وليس ثم مانع ولم يطالب، فإن حقه يسقط. نضرب مثال: لو جاء إنسان وقال يا جماعة أنتم، أكلمكم كلكم اللي في المسجد، اللي طالبني منكم بدين يقول لي الحين أعطيه، فسكت الرجل ولم يطالب بحقه حياء خجلا أيا كان، ثم نادى مرة أخرى، ثم نادى مرة ثالثة، فلم يطالب حقه إلا بعد 5 سنوات جاء وقال تراني أطالب. قال مو أنت اللي كنت جالس قدامي في المسجد وأنا أنادي أقول من اللي طالبني، ليش ما طالب؟ يسقط حقه بالتقادم، لأنه ليس هناك ما يمنعه. مثل هذه صورة أخرى: رجل عنده أرض، زرع الأرض وترك جزءا منه غير مزروع، فجاء جاره وقال أزرع هذه الأرض لنفسي، قال أزرعها، فزرعها لنفسه وليس عنده إثبات أن الأرض له. سنة، سنتين، 3، 10، بعدين جاء وقال ترى هذه الأرض لي، قال لا، كيف الأرض لك؟ أنت أعطيتني إياه، قال أعطيتك إياه تزرعها ولم أعطيك هذه الطالبة. هنا هل يسقط بالتقادم أو لا؟ هذه صورة المسألة. لو أن إنسان ترك بيته، فجاء إنسان وسكن هذا البيت، فاتصلوا عليك وأخبروك وقالوا لك فلان سكن بيتك، قلت ليسكن فسكت، فمر على ذلك سنين، فهل لك بعد ذلك أن تطالب بحقك أو لا؟ هذه صورة المسألة. فنحفظ الفرق بين المسألتين: الحقوق مع المماطلة لا تسقط، والحقوق مع التقادم وعدم المطالبة فيها خلاف بين الفقهاء. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم. أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على البداءة بنفسه في النفقة ثم بمن ذكر. وفي صحيح مسلم:
والعلة في تقديم البداءة بالنفس لأن النفس إذا تلفت فإن الذين بعدهم يعقبون ويعطلون، ولذلك كان النفس في الإنفاق مقدمة حتى لا يتعطل عن العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم من رواية جابر: تقديم الزوجة على الولد. وفيه الحث
وهو الصواب، تقديم الزوجة على الولد هو الصواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه الحث على الإنفاق، وأن ما فضل بعد كفايته وكفاية من تجب عليه نفقة هو أبصر به، فإن شاء تصدق به وإن شاء ادخره، والله أعلم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن الأم أحق من الأب بالبر، وقد نبه القرآن على ذلك. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
بالنسبة للبر والإحسان، الرجل أولى الناس ببره وإحسانه والده، ثم زوجته وأولاده. بالنسبة للمرأة، أولى الناس ببرها وإحسانها الزوج، أولى الناس ببرها وإحسانها الزوج، ثم الوالدان، ثم الولد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
البر غير الحقوق. البر معناه حسن القول، حسن الصحبة، حسن التعامل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الحضانة. قال: الحضانة حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن الأم أحق بحضانة ولدها ما لم تنكح، وهو إجماع. وفيه دليل على أن الأم إذا نكحت سقط حقها من الحضانة، وهو قول الجمهور.
الحضانة هو كما قال الشارح حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته، وله صورتان: حضانة من يكون صغيرا، حضانة من يكون صغيرا، أو حضانة من يكون مجنونا أو معتوها، فهذه من صور الحضانة. والإجماع منعقد على أن الأم إذا طلقت فهي أحق بالولد، فهي أحق بحضانة الولد. وأما إذا نكحت فحينئذ الحضانة تنتقل منها إلى غيرها. والأصل في الحضانات، احفظوا هذه، الأصل في الحضانات أنها للنساء وليست للرجال. الأصل في الحضانات أنها للنساء وليست للرجال. نعم.
إذا الأم تزوجت
تنتقل حضانة الأولاد الصغار إلى أم الأم، إلى أم المرأة، أم الأم. وإذا لم يكن أم الأم فحينئذ أم الأب، وإذا لم يكن أم الأب فالخالة، وهكذا. إذا لم يكن خالة فالعمة. نعم. سيأتي إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن الصبي إذا بلغ 7 سنين يخير بين أبويه، فإن لم يختر أحدهما فالقرعة. وفي بعض ألفاظ الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما. فقال الرجل: من يحول بيني وبين ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر أيهما شئت. فاختار أمه فذهبت به. قال ابن القيم: ينبغي ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخير.
هذا الحديث يدل على أن الولد إذا أصبح مدركا ولو لم يكن بالغا، والإدراك قد يكون من سن 7 سنوات و10 سنوات قبل البلوغ، فإذا أصبح مدركا يخير في البقاء بين الأم أو الذهاب إلى الأب، أما قبل ذلك فيكون باقيا عند الأم. وأما بالنسبة للبنات فإنهم أيضا يبقون عند الأم حتى يتزوجنا، ولكن هذا كله فيما إذا استوت الأحوال. لكن لو فرضا أن الأب كان فاسدا فليس له شيء مطلقا، لو كان فاجرا ليس له شيء مطلقا، لو كان سكيرا ليس له شيء مطلقا، وهكذا لو ثبت أن الأم عياذا بالله فاجرة أو سكيرة فليس لها حضانة مطلقة أو سفيهة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال: اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله: الحديث في إسناده مقال. قال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل.
وهو الصواب أن هذا الحديث لا يثبت، لأنه لا يمكن أن يخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أب مسلم وبين أم كافرة، لأن الكافرة لا حضانة لها، وهو الذي عليه اتفاق العلماء، لا أقول إجماع ولكن أقول عليه اتفاق العلماء. لو أن رجلا تزوج من امرأة نصرانية ثم طلقها وعنده أولاد منها فليس لها شيء من الحضانة. نعم. حتى لو فترة الرضاع إلا أن يشاء الزوج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل به على ثبوت حق الحضانة للأم الكافرة، وذهب الجمهور أنه لا حق لها مع كفرها، لأن الحاضن يكون حريصا على تربية الطفل على دينه، ولأن الله تعالى قطع الموالاة بين الكافرين والمسلمين وجعل المؤمنين بعضهم أولى ببعض، وقال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
وهي ربما ترضع ولدها أو بنتها وبدل ما تقول لها بسم الله، وبدل ما تقول لها يا الله تقول المسيح وتقول غير ذلك، ولا لا؟ يمكن ولا غير ممكن؟ ممكن، ممكن أن يعلمها، أن تعلم الولد الشرك من الصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي. فقال: والجارية عند خالتها، وإن الخالة والدة. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على ثبوت الحضانة للخالة وأنها كالأم، وفيه أن حضانة المرأة المزوجة لا تسقط إذا رضي زوجها، وأنها أولى من العصبة.
لو أن الزوج رضي بأن يبقى الأولاد عند أمها، عند أمهم المطلقة حتى بعد الزواج جاز ذلك، وإنما الكلام عند التنازع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال الشارح رحمه الله تمام الحديث فإنه
ولي حره وعلاجه.
أحسن الله إليكم، فإنه ولي حره وعلاجه. قال ابن المنذر عن جميع أهل العلم إن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلدة، وكذا الإدام والكسوة، وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك وإن كان الأفضل المشاركة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب إطعام بهائمه وسقيها. قال في المقنع وإن عجز عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت مما يباح أكله. انتهى، والله أعلم.
وهذا من حسن الختام في باب هذا أن يختم بهذا الحديث حتى يحذر الإنسان أنه إذا كانت امرأة دخلت النار بسبب هرة فكيف بمن لا يحسن النفقات على الأولاد ولا يطعم زوجته وأولاده أو يحبسهم حقوقهم الواجبة؟ فهذه من كبائر الذنوب. وإن شاء الله نتوقف عن درس بلوغ المرام إلى بعد الانتهاء من دورة الصرف في مسجد عائشة المحري. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.